الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا يوجب عطاءه ويفتح أبواب نواله. لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن العظيم شفاء لما في الصدور، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأخبر الله تعالى في هاتين الآيتين عن عظيم ما من به على البشرية من إنزال القرآن العظيم، وأن هذا القرآن يدرك به الناس صلاح قلوبهم واستقامة أحوالهم وشفاء صدورهم ورحمة ربهم التي بها يصل إليهم كل خير في الدنيا والآخرة، في الدنيا بطمأنينة القلوب وصلاحها واستقامتها وانتفاء المنغصات التي تكدرها، وفي الآخرة بالجنة التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين، وأعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أقبل على هذا الكتاب الذي أخبر الله تعالى عن فضائله وخيراته وما يناله الإنسان به أدرك سعادة الدارين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن العظيم شفاء لما في الصدور في أصله، وذلك أنه يجلو عن القلوب كل ما ينغصها وكل ما يصرفها عن طمأنينتها وسعادتها. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك جدير بالمؤمن أن يداوي أمراض قلبه بكتاب ربه تلاوة وتدبرا وفهما واتعاظا وامتثالا وعملا، فإن ذلك يجلب له كل خير في الدنيا والآخرة. كما أن القرآن يستشفى به من أمراض الأبدان، لكن ذلك على وجه التبع، وإلا فالأصل أن القرآن شفاء لما في الصدور. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وذلك شامل لشفاء القلوب أساسا وأصلا وابتداء، وشفاء الأبدان تبعا لذلك، فإن كلام الله تعالى له من التأثير ما وصف رب العالمين في قوله: ولو أننا نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا كان هذا تأثير القرآن على جبل صلد، فكيف بتأثيره على قلوب تعيه وتؤمن به وتنفعل لما فيه من العظات والعبر؟ لا شك أن تأثيره أكبر. وقد قال الله تعالى في بيان أثر القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي لو كان ثمة شيء، لو كان هناك شيء يقرأ فيحصل من قراءته هذا الذي ذكر من تسيير الجبال بنقلها من أماكنها وتقطيع الأرض ومخاطبة الأموات، لما كان إلا هذا القرآن. وهذا يبين عظيم تأثيره وأنه كبير الأثر على كل ما بلغه ووصله، كيف لا وهو كلام رب العالمين جل في علاه سبحانه وبحمده. لذلك جدير بالمؤمن أن يطلب شفاء قلبه وشفاء أدوائه من هذا القرآن العظيم، فإنه لا عدل له ولا نظير في التأثير والإصلاح. وبقدر استمساك الأمة جماعات وأفرادا بهذا الكتاب، بقدر ما تنال من خير الدنيا والآخرة وتخرج به من ظلمات الدنيا إلى أنوارها ومن ظلمات الآخرة إلى ضيائها. فجدير بنا أن نقبل على القرآن وأن نتخذه شفاء أول ما يكون لقلوبنا، بتطهير قلوبنا من الشرك وهو تسوية غير الله بالله في أي شأن من الشؤون، والثاني بتطهير قلوبنا من النفاق فإنه من أعظم ما يفسد القلوب، والثالث تطهير قلبنا من الآفات والمعاصي القلبية كالكبر والعجب والرياء والحقد والحسد والغل وما إلى ذلك من آفات القلوب. فإذا تطهر القلب من هذه الآفات كان قلبا سليما، وإذا حصل المؤمن قلبا سليما فهنيئا له، فإنه قد أخذ بسبب من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب يوم القيامة ليس شيئا يكتسب في ذلك اليوم، بل هو شيء يمهد له ويعمل لتحصيله من هذه اللحظة من هذه الدنيا. لذلك قال إلا من جاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أتى أي جاء وقد استصحب معه قلبا سليما من الشرك، سليما من النفاق، سليما من الآفات والمعاصي والسيئات، بذلك ينجو. وهذه هي المرتبة الأولى، هذا أداء أقل ما يكون أن يكون القلب سليما. فكيف إذا كان القلب عامرا بمحبة الله عز وجل؟ كيف حال المرء إذا جاء يوم القيامة وقلبه مملوء بتعظيم الله وإجلاله؟ كيف يكون قلب العبد، كيف يكون حال العبد إذا وفد على قلب على ربه جل وعلا بقلب صالح؟ لا شك أنه سيدرك من سعادات الآخرة وفوزها وسبقها ما لا يدركه غيره. إذا كانت السلامة من الشرك والنفاق والآفات والمعاصي والسيئات توجب الأمن في ذلك اليوم، فكيف بالقلوب السابقة إلى محبة الله، القلوب السابقة إلى رضوانه، القلوب السابقة إلى ما أمر به جل في علاه؟ لا شك أنه سيكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم وأن يعيننا على السبق إليه بقلوبنا وأعمالنا وسائر أحوالنا، وأن يجعل ذلك مما نسر به إذا لقيناه. أستعين الله عز وجل بالقراءة في شيء يتعلق بصلاح القلوب وصلاح الأعمال والأبدان، وهو ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب الرقى والتمائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا نكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى والتمائم شيئان يستعملهما الناس في أمرين: الأمر الأول في دفع البلاء والوقاية منه، والأمر الثاني في كشف البلاء وإزالته ورفعه. هذا ما يقصده الناس من الرقى والتمائم، إما الدفع والوقاية، وإما الرفع والكشف والإزالة. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بجملة من الأحاديث التي تبين شأن الرقى والتمائم وما جاء في هذين الأمرين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والرقى والتمائم هي من الأسباب التي تدرك بها بعض المطالب، لكن الأسباب نوعان: أسباب مشروعة جاء الشرع بإقرارها والندب إليها، وأسباب محظورة منعها الله ورسوله. ولذلك ليس كل سبب يؤتي نتيجة يؤملها الإنسان يكون السبب صحيحا في إدراك المطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل يعمل بالطب عن الخمر يجعلها في أدويته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. وقد درج عمل كثير من الأطباء في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا أن يطبب الناس بشيء من الخمور، وذلك لبعض ما فيها من المنافع التي تدرك بها بعض المصالح. فإن الله عز وجل لما ذكر سؤال الناس عن الخمر والميسر قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ومن المنافع ما يمكن أن يكون من حصول بعض المطالب كالشفاء من بعض الأسقام، لكن ما في الخمور من الضرر وعظيم الأثر المفسد للقلوب والأعمال والعقول والأموال كانت الشريعة مانعة له لأن إثم الخمر ومفاسده أعظم من مصالحه. وهذا يبين أنه ليس كل ما يدرك به الإنسان نتيجة يدل على أنه طريق صحيح لحصول تلك النتيجة، بل لا بد في السبب أن يكون مأذونا به شرعا، أن يكون مما لا محظور فيه، أن يكون خيره أكثر من ضره، أن تكون مصلحته أربى وأعلى من مفسدته. فإن كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو كانت المفسدة أعلى من المصلحة فإن الشريعة أحكم الحاكمين، رب العالمين أرحم الراحمين، تمنع ذلك لما في ذلك من الضرر على بني آدم. والشريعة لم تأتي إلا بما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم، ولا يمكن يقينا أن يمنع الله تعالى الناس شيئا لهم فيه مصلحة، فإن الله عز وجل غني عن أن يمنع الناس ما فيه مصالحهم، بل الله جل وعلا سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر ذلك لمصلحة بني آدم. أتظنون أن الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض لبني آدم يمنعهم شيئا فيه مصالحهم ومنافعهم؟ الجواب لا يمكن ذلك، ولكن هذا وهم يقع فيه بعض الناس ويظن أن الله يمكن أن يمنع شيئا فيه مصلحة للناس، وهذا محال لمن أدرك أحكام الشريعة وحكمها وأسرارها. فليس في الشريعة ما يمنع ما فيه مصلحة، بل الشريعة دائرة على جلب المصالح ودفع المضار، ولكن تقدير المصلحة والمفسدة قد يضل فيها الفهم ويزل فيها الذهن ويقع فيها الإنسان في الخطل والخطأ، فيظن ما فيه ضرر أن فيه مصلحة، ويظن أن الخير في الشر، ويظن أن المنافع في المضار. لذلك ينبغي أن يتأمل الإنسان كل ما نهى الله تعالى عنه ليس فيه مصلحة بالإطلاق، بل هو مضرة على الناس، ليس فقط في أخراهم بل في عاجل أيامهم وحياتهم ومعاشهم، فهو مفسدة في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الأمر على هذا النحو أنه لا بد في الأسباب أن تكون أسباباً صحيحة، ولا يكفي في صحة السبب أن يكون الإنسان يدرك النتيجة من المقدمة، يعني لا يكفي في تصحيح أمر أو فعل أنه أتى بنتيجة، فإن النتيجة ليست كافية في تصحيح المقدمة. أرأيتم فقيراً ليس عنده مال أراد أن يغتني ويكف نفسه عن الحاجة إلى الناس، فبدأ يسرق من أموال الناس حتى حصل من المال ما تحصل له به الكفاية، حصل نتيجة أو لم يحصل، حصل ما يؤمل بسبب من الأسباب، لكن هل هذا السبب صحيح؟ الجواب لا. كونه أدرك غنى يغنيه عن الناس بهذا الطريق لا يعني أن ذلك الطريق صحيح، بل هو طريق فاسد. وإن أتى بالنتيجة فليس كل ما أتى بالنتائج والمطالب يكون صحيحا، وهنا يبطل احتجاج كثير من الناس بطرق منحرفة وأساليب مبتدعة وطرائق منهي عنها على أنها تؤدي إلى النتائج. فتجد بعض الناس على سبيل المثال ممن فتنوا بالقبور يقولون قبر فلان من الصالحين مجرب، يعني أنه إذا ذهبت إليه ودعوت الله عنده أو تقربت إلى الله عنده بشيء من القربات نلت ما تؤمل، فيكون هذا دليلا على صحة المجيء إلى القبر، إلى قبر هذا الصالح لإدراك ما تؤمل وما تطلب، فيقال هذه مقدمة غلط ونتيجة ليست بصحيحة. فليس كل ما أتى بنتيجة تؤملها يكون صحيحا وسليما ومأذونا به شرعا. هذا من حيث الأصل أنه لا يجوز الاستدلال على صحة الفعل والسبب بحصول النتيجة والمقصود، بل لابد من النظر في السبب هل هو صحيح بميزان الشرع وعلى وفق ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة أو لا. فإن كانت الأدلة دالة على صحة الفعل فعند ذلك يكون الطريق صحيحا مقبولا، وإلا فإنه مردود. الرقى والتمائم طريقان من الطرق التي يسلكها الناس في إدراك مطالبهم من دفع البلاء والمرض والشر أو رفعه إذا نزل بهم. ولما كانت الرقى والتمائم منها ما هو مأذون فيه ومنها ما هو ممنوع، كان ذلك على نحو ما ذكر المؤلف من عدم البيان لحكمها، حيث قال باب ما جاء من الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من الآثار والأحاديث التي يتبين بها حكم هذه الأشياء، وساق في ذلك جملة من الأحاديث. أولا، ما هي الرقى وما هي التمائم؟ عرفها المؤلف رحمه الله في كلامه، لكن في مقدمة الحديث نقول الرقى جمع رقية، والرقية هي تعويذات من كلمات يتكلم بها المتكلم يحصل بها الشفاء أو الوقاية من المرض، يحصل بها دفع البلاء والمرض أو رفعه، كلمات يتكلم بها الإنسان يرجو بها دفع بلاء أو رفعه. وأما التمائم فالتمائم جمع تميمة، والتميمة فعيلة بمعنى مفعلة أي متممة، فالتمائم هي ما يقصد به الإنسان تتميم نقص في شأنه، إما تتميم عافية أو تتميم صحة أو تتميم شفاء أو ما إلى ذلك مما يقصده الناس من التمائم. وبينهما فرق، إذ إن الرقى جاءت فيها النصوص على نحوين، يعني جاءت النصوص فيها على صورتين، صورة مأذون فيها وهذه الصورة الأولى، وصورة ممنوعة. أما التمائم فإنه لم يأتي فيها هذا التفصيل في النصوص، فلم يأتي في التمائم النص النبوي يأذن بها ونص النبوي ينهى عنها، بل كل ما جاء من النصوص في شأن التمائم جاء على نحو من المنع والنهي. فيما يتصل بالرقى وهي ما يقرأ وما يتلى من الكلمات التي يقصد بها رفع البلاء أو دفعه هي نوعان. وأما التمائم فإنها في غالب النصوص جاءت على نحو واحد. نطلع بعد هذا التعريف الموجز للرقى والتمائم على ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأحاديث النبوية والآثار عن سلف الأمة فيما يتصل بهذين البابين، وهما بابان ما أحوج الناس إلى فقه النصوص فيهما. ذلك أن الرقية باب عظيم من أبواب الزلل في حياة كثير من الناس، فإن الإنسان لا يسلم من مرض ينزل به أو آفة تحيط به أو شر يخافه فيطلب الوقاية منه، فيسلك بعض الناس لإدراك هذا مسالك منحرفة وطرقا مخالفة للشرع لتحصيل دفع البلاء أو رفعه. أول ما ساق المصنف، أول ما ذكر الإمام رحمه الله حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال في الصحيح يعني في البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أي في بعض ما كان فيه مسافرا صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها لا تخلو من نوعين، إما سفر حج أو عمرة، وإما سفر جهاد وفي سبيل الله. فأسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عنها شيء من هذين النوعين، فكل أسفاره أسفار طاعة، والسفر منه ما هو سفر طاعة، ومنه ما هو سفر مباح، ومنه ما هو سفر محرم. سفر الطاعة هو السفر لامتثال أمر الله تعالى في شأن من الشؤون، وسفر السفر المعصية هو السفر إلى ما حرم الله تعالى، إما مكانا وإما عملا وإما زمانا. والثالث من الأنواع السفر المباح، وهو ما يدرك به الإنسان مصالحه، كما قال الله تعالى: علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني في التجارة، وهذا من السفر المباح. فقوله رحمه الله في بعض أسفاره: أسفاره كلها صلوات الله وسلامه عليه أسفار طاعة وعبادة، إما في جهاد وإما في حج أو عمرة. كان مع يقول أبو بشير رضي الله تعالى عنه إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، أرسل رجلا برسالة إلى أصحابه المرافقين له أو من كان حوله من الناس، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، قال من وتر، وثم قال أو، وهذه للشك أو التنويع في كلام بعض أهل العلم، أو قلادة إلا قطعت. فقوله في رسالته صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، بيان لتحريم ما كان شائعا عند العرب من تعليق قلائد على رقاب البهائم لحمايتها من العين ودفع الشر عنها، أو لرفع ما نزل بها من الضر والمرض. وهذا الفعل لا زال في الناس إلى يومنا هذا، فتجد في مراكب الناس ووسائل النقل التي يستعملونها من التعليقات، سواء كان ذلك في مقدمتها أو في جوانبها أو في بعض أجزائها، ما يقصدون به دفع الضر عن هذه المراكب أو كشف ما نزل بها من الأضرار. فكون الحديث ورد في شأن صورة من صور التعليق لا يعني هذا قصر الحكم عليه، وأن ما عداه من الصور المشابهة له والموافقة له في المعنى لا تدخل، بل كل الصور الموافقة لهذه الصورة والتي تجري في معناها تأخذ الحكم نفسه. فإذا كان الإنسان علق شيئا من غير القلائد، كان يعلق سلسلة أو يضع عينا أو يضع يدا كما يضعه بعض الناس في معلقاتهم على مراكبهم لوقاية الشر أو دفعه، كل ذلك في المعنى واحد، فلا فرق في هذا بين الصورة التي جاء بها النص وغيرها مما يوافقه في المعنى. فإن الشريعة جاءت لمعان، وجاءت الأحكام فيها معللة بعلل وغايات، والحكم يدور مع علته، فمتى وجدت العلة في صورة غير الصورة التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يسوغ لأحد أن يقول هذا لم يرد في قوله ولا في كلامه صلى الله عليه وسلم، بل هو وارد بمعناه، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، والقطع هنا إما أنه أرسل به الرسول، فكان من مهمته ووظيفته إزالة ما في رقاب البهائم من هذه المعلقات، وإما أن يكون القطع من فعل أصحاب تلك البهائم، أي هم مأمورون بما أرسل به هذا الرجل من الرسالة أن يقطعوها بأنفسهم، وسواء كان هذا أو ذاك المؤدى واحد، وهو إزالة هذه الصورة والنهي عنها، وأنها مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واهتم له، وذلك لتطهير عقائد الناس من هذه المعلقات التي يعلقونها على مراكبهم وعلى متاعهم ليحفظون به تلك الأشياء، تلك المراكب وتلك الأعيان، من العين أو من الأمراض أو من الآفات التي يخشون أن تنزل بهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قلادة من وتر، ليس قصرا على هذا النمط وهذه الصورة، وذلك جاء التنويع بقول أو قلادة، سواء كانت من وتر أو من غيره، فكل المعلقات التي يقصد بها دفع الشر أو رفعه، دفع الضر أو رفعه، فإنها داخلة فيما جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به الرجل في قوله الذي أرسل به هذا الرسول، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أما الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا خبر نبوي عن ثلاثة من الأمور: الرقى والتمائم والتولة. الرقى تقدم أنها ما يقال من الكلمات التي يستدفع بها الشر ويستجلب بها الخير، الكلمات التي يقصد منها ومن قولها رفع البلاء أو دفعه. والرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الشرك، قال بعض أهل العلم هذا يشمل كل الرقى بجميع أنواعها، سواء كانت رقى بكلمات صحيحة أو رقى بكلمات غير صحيحة، لأن قوله إن الرقى لم يميز فيه بين نوع ونوع من الرقى، بل جعله عاما في الجميع، فالألف واللام للاستغراق. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالرقى التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك الرقى المخالفة للشريعة، الرقى الشركية التي كانت شائعة في الجاهلية، والتي تخرج عن الأوصاف التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستعمل من الرقى، فتكون محمولة على الرقى الشركية. هذا القول الثاني. فمن العلماء من حمل الحديث على العموم، ومنهم من خصه بالرقى الشركية. من خصه بالرقى الشركية قال: الألف واللام هنا للعهد الذهني، وهو ما شاع في حال الناس من استعمال رقى محرمة فيها استغاثة بغير الله، وفيها كلمات غير واضحة، وفيها لجأ إلى غير الله، وهذا لا شك أنه مما نهى الله تعالى عنه ورسوله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، لا يأتي بالخير والمنافع والمصالح إلا رب العالمين، كما أنه لا يدفع ما يكرهه الناس من الشرور إلا رب العالمين سبحانه وبحمده. فالألف واللام هنا لما شاع وانتشر من الرقى الشركية، ويدل لذلك، استدل لذلك بما رواه جابر، بما رواه الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم وهم جماعة من المسلمين ينتسبون إلى عمرو بن حزم، جاءوا إليه وقالوا له في الرقى إنهم كانوا يستعملون شيئا من الرقى، فقال فعرضوا عليه رقاهم، يعني ما كانوا يستعملونه من الرقى في دفع الشر وكشفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما عرض عليه من الرقى، إذ إنه قال لا بأس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. فقالوا إن أول الأمر جاء نهي عام عن كل الرقى، لأن الرقى شاع فيها الشرك وفشى، فلما كان لا يمكن التمييز بين الرقية المأذون بها والرقية المنهي عنها جاء النهي عاما لقطع أسباب الشرك. ثم بعد ذلك لما تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والشرك من التوحيد، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى التي لا شرك فيها، وقالوا هذا نظير ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة القبور، فإنه في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وذلك لما كان يشيع في الزيارة من أعمال شركية، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين التوحيد وانقطعت مادة الشرك بتميز الحق عن الباطل والهدى عن الضلال والشرك عن التوحيد، فأذن لهم بالزيارة لما في ذلك من المصلحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر الآخرة. هذا نظير ذاك، قالوا الرقى منع منها أولا ونهي عنها أولا لأجل ما فيها من الشرك، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى الشرعية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره، وأذن بالرقية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بها. فقوله في هذا الحديث إن الرقى شرك محمول على نوع من الرقية، وهو ما كان فيه شرك، وضابط الرقية المأذون فيها، ضابط الرقية المأذون فيها أن تكون بالقرآن أو بالأدعية النبوية أو بما اتضح معناه من الكلام الصحيح. الثاني أن يكون بكلام مفهوم يدركه المتكلم به ويدركه المقروء عليه. الثالث أن لا يعتقد في الرقية أنها تفعل بذاتها، بل هي سبب، إذا شاء الله تعالى أذن في الشفاء، وإن لم يشأ جل في علاه لم يحصل المطلوب. هذه ثلاث ضوابط ذكرها العلماء في أوصاف الرقية المأذون فيها، وما خرج عن هذه فهو من الرقى الممنوعة. هذا ما يتصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك. علمنا من هذا أن قوله إن الرقى شرك هو ما كان من الرقى المخالفة لما أذن الله تعالى به ورسوله. وليعلم أن الناس فيما يقصدونه من الرقى إلى يومنا هذا يقعون في ألوان من المخالفات وصور من المنهيات، تجعل كثيرا مما يتورط فيه الناس من الرقية خارج عن حدود الشريعة، إما في كونه شركا أو في كونه معصية. فينبغي للمؤمن أن يعلم أن الرقية يجب أن تراعى فيها الحدود الشرعية، وأنه ليس لكل أحد أن يرقي على أي وجه كان وبأي كلام كان، بل لابد أن يكون ذلك على وفق ما شرع الله تعالى ورسوله وأذن. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك، فالشرك هنا يحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون شركا أصغر، بناء على اختلاف المخالفة الواقعة في الرقية. فإن كان في الرقية استغاثة بغير الله وطلب قضاء الحوائج من دونه فإنه من الشرك الأكبر. لأن الله تعالى نهى عن دعاء غيره وأمر بإفراده بالدعاء، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالذي يدعو غير الله في الرقية قد وقع في شرك أكبر، إن كان ذلك بكلام لا شرك فيه لكنه مبهم لا يعلم معناه فهذا من الشرك الأصغر، لأن هذا الكلام قد يفضي به إلى شرك من حيث لا يشعر. والفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر ما كان فيه صرف عبادة لغير الله عز وجل، وأما الشرك الأصغر فإنه ما كان وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. والمؤمن مأمور بأن يتوقع هذا وذاك وأن يصون نفسه عن النوعين من الشرك، فإن الشرك عظيم، قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، وهذا شامل لنوعيه. ولا شك أن الشرك الأكبر أعظم لكن الشرك الأصغر يشاركه في أصل الظلم، نسأل الله السلامة منه. أما قوله صلى الله عليه وسلم والتمائم، التمائم جمع تميمة، والمقصود بالتمائم ما يعلق على الأشياء طلبا لتمام العافية والصحة والسلامة والوقاية، هذا هو هذه هي التمائم، هي المعلقات سواء على الأطفال أو على المراكب أو على البيوت أو على المحلات طلبا لتتميم العافية والصحة والسلامة والوقاية من الأضرار والشرور. هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم شرك، حيث قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم لم يأتي إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بها، بل الحديث السابق حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هو إلغاء للتمائم التي على هذا النحو التي يعلقها أصحابها على بهائمهم أو على مراكبهم أو على بيوتهم أو على متاعهم أو على أنفسهم أو على أولادهم طلبا للعافية ودفعا للشر أو رفعا له، كل ذلك من التمائم المنهي عنها. والمعلق نوعان، معلق لا تأثير له ولا مناسبة فيه لتحصيل المطلوب، كان يعلق مثلا عينا لدفع العين أو يدا لصد الحسد أو ما إلى ذلك مما يعلق، وهذا شيء موجود، نحن لا نتكلم عن حال أهل الجاهلية في الزمن السابق، نتكلم عن حال الناس اليوم وما يفعلونه من معلقات يقصدون بها دفع البلاء والضر ونحوه. ومن أمثلة هذا الشائع في كثير من حال بعض الناس أساور الطاقة التي تلبس، هذه من المعلقات، لأن الذين يلبسونها يؤملون قوة ونشاطا وصحة وترتيبا وتنظيما لسير الدورة الدموية، وليس ثمة رابط لا شرعي ولا حسي بين هذه الأساور وبين ما يدعى من أنها تعطي طاقة أو أنها ترتب وتنظم أو تسحب الطاقة السلبية التي يزعمون أن البدن تسكن في البدن عن طريق مثل هذه المعلقات. هذه من التمائم التي تشبه ما كان يفعله أهل الجاهلية من تعليق الأوتار على رقاب الدواب لدفع البلاء أو رفعه. فلسنا نتحدث عن شيء لا وجود له في حياة الناس، فالتمائم التي لا معنى لها ولا مناسبة فيها، التمائم الخالية من ذكر الله كلها مندرجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم شرك. والشرك هنا قبل قليل قلنا أنه يحتمل أن يكون إيش؟ أن يحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون شركا أصغر. وما الفارق بينهما؟ ما يقوم في قلب العبد، فمن اعتقد في هذه الأسورة أنها تفعل بذاتها فهذا شركه إيش؟ شركه أكبر، لأنه جعل خالقاً غير الله فاعلاً مستقلاً عن الله، وهذا من الشرك الأكبر. ومن اعتقد أنها سبب في جلب الخير ودفع الضر نقول هذا شرك أصغر، لأن من جعل شيئاً من الأشياء سبباً وليس بسبب لا في القدر والطبيعة ولا في الشرع فإنه وقع في الشرك الأصغر. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم شرك يشمل هذين النوعين من الشرك، والفارق بينهما هو ما يقوم في قلب العبد، لكن من حيث النهي عن هذا لا يختلف النهي عن هذا وذاك، بل كلاهما مأمور بالتخلي عنه منهي عن التحلي به، لأنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما إذا كانت المعلقات مما لا معنى له ولا رقية ولا كلام صالح فيه. أما إذا كانت المعلقات فيها ذكر الله من القرآن على سبيل المثال، أو أسماء الله، أو دعوات، أو أذكار نبوية، فهذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، كما سيشير المؤلف رحمه الله الخلاف فيه على قولين. جمهور العلماء على أن ذلك مما ينهى عنه، وهو يندرج في النصوص التي نهى الله تعالى نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم. هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، لأنه من جملة ما يستشفى به، يستشفى بالقرآن فيه، من جملة ما يستشفى في القرآن بالقرآن فيه. وهذا يفعله بعض الناس، فتجده يضع المصحف في سيارته لحفظها من الأضرار، أو في بيته، أو يعلق شيئا من الأذكار على رقاب أولاده، أو يضع شيئا مكتوبا في أوراق ويضعها في دولاب بيته أو في محل نومه أو ما أشبه ذلك. كل هذا يدخل فيما يتعلق بالتمائم التي فيها شيء من ذكر الله عز وجل. وللعلماء فيها قولان، جمهور العلماء على أن ذلك مما ينهى عنه، والقول الثاني أن ذلك مما يؤذن فيه، لأنه من الاستشفاء بالقرآن، وقد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن هذا الاستدلال ليس في محله، إذ إن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستشفاء بالقرآن ينبغي أن يكون على وفق ما جاء عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وأما أن يكون ذلك بطرق مخترعة وأساليب مبتدعة فإن ذلك مما ينهى عنه، كما لو استشفى بالقرآن بحرقه على سبيل المثال، كما يأمر بذلك بعض من يزعم أنه يرقي برقى شرعية، يقول أحرق المصحف أو أتي بآية الكرسي وأحرقها واستنشق ما يكون من دخانها، ويقول هذا من الاستشفاء بالقرآن. هذا ليس استشفاء بالقرآن، هذا امتهال للقرآن، ولا يجوز ذلك، إذ إن حرق القرآن لا يكون إلا في حال عدم التمكن الانتفاع منه لحفظه وصيانته. حتى إن العلماء قالوا إن رماده يدفن صيانة وتعظيما للقرآن في القرآن الذي بليت أوراقه وتلف ولا يمكن الانتفاع به. أما أن يجعل الاستشفاء بالقرآن على هذا النحو فليس ذلك شيئا جاءت به آثار أو نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتضمن من الامتهان ما يكون موجبا للتحريم والمنع. المقصود أن تعليق آيات القرآن على الصغار أو على البيوت أو على المراكب من أجل دفع العين أو رفع دفع الشر عينا أو غيرها، أو جلب النفع أو كشف الضر، كل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر ما ذكر في هذا الحديث التولة، التولة هي نوع من السحر الذي يقصد به جلب قلب الرجل إلى امرأته، ولذلك قال شيء يصنعونه يحبب الرجل، يحبب الرجل إلى امرأته أي يجعله يحبها، وهذا بالتأكيد من السحر الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله، فإن السحر منهي عنه في كل صوره كما قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ذاك أن هذه الأعمال مما يوقع الإنسان في الشرك، فإن السحر غالبا لا يأتي بمقصوده صاحبه إلا إذا تورط بتعلق قلبه بغير الله عز وجل وإقباله على سواه سبحانه وبحمده، فيكون هذا وجه الشرك في هذه الأعمال. بعض الناس يقول هنا مصلحة أن يحب الرجل امرأته وأن يعيش في وئام وأن يزول ما بينهما من خصام، نقول هذه مصلحة، لكن طريقة حصول هذه المصلحة محرم، كما ذكرنا في أول الحديث أنه لا يكفي في صحة النتيجة، لا يكفي في صحة الطريق حصول النتيجة والمطلوب. فكم من طريق يسلكه الإنسان على غير الجادة فيكون سبباً لهلاكه، وإن حصل ما يؤمله من نتيجة عاجلة أو من سبب يؤمل به إدراك بعض مصالحه. فالتولة وهي ما يفعل لأجل تحبيب الرجل إلى امرأته وإزالة ما بينهما من خصومة أو ما بينهما من مشاحنة ومضارة، لا شك أنه مما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث تضمن الحكم على ثلاثة أعمال، ثلاثة أشياء يفعلها الناس لجلب النفع، لجلب الخير ولدفع الشر أو رفعه، أو جلب الخير والمصلحة فيما يظنون. وقد عرف المؤلف رحمه الله كل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة بتعريف، وقبله ذكر حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، فقال وله عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا، والتعلق نوعان، تعلق قلبي وتعلق حسي، وكلاهما داخل في قوله من تعلق شيئا، فمن تعلق شيئا يدخل فيه من نصب على سيارته أو بيته أو مركبته أو ولده شيئا يرجو به أن يحمى وأن يحفظ وأن يدفع عنه السوء والشر، ويشمل أيضا ما هو أعظم من هذا التعليق في الصورة والحس، وهو تعلق القلب بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار. لا شك أن هذا من أعظم ما يحصل به الفساد للقلوب، أن تتعلق بغير الله عز وجل، فإن القلوب إذا تعلقت بغير الله فسدت وانطمست بصيرتها وخربت وفاتها صلاح الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فجدير بالمؤمن أن لا يعلق قلبه إلا بالله وأن لا يتعلق بسواه، فإنه من تعلق بغير الله لم يدرك ما يؤمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، أي فوض أمره إليه، ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى خسار وبوار وهلاك وفساد. فجدير بالمؤمن أن لا يعلق قلبه إلا بالله، لأن به تدرك المطالب وتحصل المأمولات ويسلم الإنسان من الفساد والهلاك. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث في شأن ما يتصل بالتمائم والرقى. ثم عرف رحمه الله، عرف كل من الرقى والتمائم والتولة، فقال
قال رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان من القرآن، فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا فيه الإشارة إلى الخلاف في الرقى، وأن الرقى منها ما هو مأذون فيه عند بعض أهل العلم، وهو ما كان من القرآن والتعويذات النبوية، ومنه ما كان ومنه ما هو منهي عنه، وهو ما كان على خلاف ذلك. نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى من العين والحمى. العين أي الرقية مما نزل بالإنسان بسبب الحسد، وهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في خدها سفعة أي سواد، فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا لها أي اطلبوا الرقية لها فإن بها النظرة، أي بها العين التي أفسدت عليها حالها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء لها. وهذا معنى ما ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى، نوع من المرض وهو السم الناتج عن لدغة القوارص، فإنه يصرف ما نزل بالإنسان من هذا بالرقية، كما جرى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة نزولهم على حي من أحياء العرب ولم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الوادي، فجاءوا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم من راق؟ يعني هل فيكم من يرقي؟ فقال أبو سعيد: نعم. فقرأ عليه سورة الفاتحة، لم يزد على سورة الفاتحة، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، فبرئ من أثر تلك اللدغة. وهذا معنى ما في حديث عمران في الصحيح: لا رقية إلا من عين، يعني حسد وإصابة بالعين أو حمى، والحمى هي اللدغة. فقوله رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عين أو حمى يشير بذلك إلى حديث عمران بن حسين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أنفع ما تكون الرقية الشرعية في دفع هذين العرضين، هذين المرضين، ما إذا كان الإنسان مصابا بعين، وما إذا كان الإنسان مصابا ب سم من جراء لدغة قارص. نعم.
والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته،
وهذا من السحر، وهو نوع من العطف، وهو من سحر العطف الذي يعطف به تعطف به المرأة زوجها إليها، وهذا موجود يا أخوان، وهو كثير في بعض الجهات، وهناك من يزينه، وهناك من يقول إن ما يكتب هو شيء من القرآن، وكله كذب وزور. لذلك الذين يفعلون هذا لا يبينون ما يكتبون، فتأتي المرأة إلى المرأة أو إلى الساحر فيقول: أكتب لك كتابا يؤلف بينك وبين زوجك، والمرأة بسبب ما تعانيه من سوء عشرته أو بسبب ما تلقاه من فظاظته وغلظته تجد أن ذلك مخرجا لها، وهو في الحقيقة مخرج لها تصلح بها دنياها في شأن علاقتها بزوجها، لكن يفسد قلبها وتفسد به آخرتها، وقد يعاقبها الله بنقيض مقصودها. فيجب على المؤمن والمؤمنة أن يتوقوا هذا، فإنه من الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم ذكر الإمام رحمه الله حديث رويفع بن ثابت الأنصاري، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وهذا رجاء واحتمال أن الحياة ستمتد بك يا رويفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الناس أي أعلمهم أن من عقد لحيته عقد لحيته، عقد اللحية هو تنفيشها وتضخيمها، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وترا يعني علق وترا لدفع عين أو رفع بلاء، لدفع بلاء أو رفعه، أو استنجى برجع دابة أو عظم، أي استعمل روث دابة أو عظم أو استعمل عظم أو استعمل عظما في الاستنجاء، فإن محمدا بريء منه، أي قد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال، واحد منها معصية وهو الاعتداء على وهو الاستنجاء بالروث والعظم، وذلك لأنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى كما جاء في الصحيح من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى برجيع دابة أو عظم، لما في ذلك من التعدي على الجن، لأن الروث طعام دوابهم والعظم يعود إليهم لحما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقلد وترا أي علق شيئا لدفع العين أو الضر أو رفعه، وهذا في كل المعلقات من التمائم التي يستدفع بها الشر ويستجلب بها الخير، يستدفع بها الشر إما دفعا قبل الوقوع ووقاية، وإما رفعا بعد النزول وكشفا. وأما الثالث فهو عقد اللحية، وعقد اللحية على النحو الذي ذكره العلماء في بيانه هو تنفيشها وتعظيمها وتضخيمها، وقد كان يفعله أهل الجاهلية، وقيل في سبب ذلك أنه عقد على نحو يقع الإنسان فيه بمشابهة أهل الكفر والفسق والفجور والشرك. وعلى كل حال هي ثلاثة أمور تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها. ثم ساق عن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعذر رقبة، لأن في ذلك إحياء له وإنجاء له من الشرك. هذا وجه كون قطع التميمة من الإنسان كما لو أعتق رقبة، لأنه أعتقه من الشرك الذي يفضي به إلى النار. لكن ينبغي أن يصاحب هذا القطع توجيه حتى يعلم من قطعت منه هذه الأوتار أو هذه المعلقات لماذا قطعت. ثم إن القطع لا يكون إلا ممن له ولاية، أما من لا ولاية له فإنه قد يترتب على القطع مفسدة أعظم، فعند ذلك ينبغي أن يراعي الإنسان في هذا قواعد الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله الأثر عن إبراهيم فيما يتعلق بمسألة التمائم وتعليقها، ذكرت أن التمائم إذا كانت من القرآن والأدعية النبوية فقد أذن فيها جماعة من العلماء، وذهب جمهور العلماء إلى أن التمائم بكل صورها مما ينهى عنه. وهنا حكى هذا عن إبراهيم النخعي وهو من التابعين الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود، قال رحمه الله: وله عن إبراهيم قال: كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، وذلك لما في تعليق التمائم من القرآن لما فيه من المشابهة للتمائم الشركية، ولما فيه من امتهان القرآن، ولما فيه من مخالفة النهي العام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم في التمائم كما جاء في الرقية. ولذلك الراجح من قولي العلماء في مسألة التمائم أنه لا يعلق شيء من القرآن ولا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التعويذات الصحيحة على أحد دفعا للعين أو جلبا دفعا للشر أو جلبا للمنفعة أو لرفع الضر الذي نزل بالإنسان. هذا ما ذكره رحمه الله في هذا الباب، وهو من الأبواب المهمة التي يحتاجها الناس لمعرفة وتمييز ما يحل وما يحرم. وخلاصة الكلام أن الرقى نوعان: ما كان فيه شرك فلا يجوز ولا يحل، وما كان من القرآن أو من السنة أو من الكلام الصحيح البين فلا حرج فيه وهو جائز، على أنه ينبغي أن يعتقد الإنسان أنه سبب إذا شاء الله أمضى نتيجته وأدرك به الإنسان مأمولة، وإذا شاء الله لم ينتج عن ذلك شيء فالأمر له جل في علاه. فليعلق قلبه بالله لا بالراقي، لأن كثيرا من الناس يعلقون قلوبهم بالرقات، في حين أن الذي يجب أن يعلق به القلب هو الله عز وجل. من تعلق شيئا وكل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالتمائم، التمائم من غير القرآن لا خلاف بين العلماء في تحريمها وأنها من الشرك. أما ما كان من القرآن وما هو من الأذكار والأدعية النبوية أو الكلام الصحيح فهذا للعلماء فيه خلاف، والصواب أنه ينهى عنه كله. أما التولى ونحوها مما يقصد به جلب المحبة فهذا من السحر المحرم الذي لا يجوز. نقرأ شيئا من الأسئلة قبل أن ينتهي المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لبس القفازين واجب على المرأة؟
المرأة واجب أن تستر بدنها بما يمنع ظهور ما يجب ستره، ومنه اليدان على قول جماعة من أهل العلم، لكن لا يلزم أن يكون ستر اليدين بالقفاز، بل يمكن أن تستره بثوبها، فإذا سترته بثوبها كفاها عن أن تلبس القفازين. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة تصوم صيام داود عليه السلام، فهل من البر أن تفطر إذا سافرت أم لا؟
إن أفطرت فحسن، وإن صامت فلا جناح. فقد سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنه يسرد الصوم في السفر، فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا جناح. فدل ذلك على جواز استمرار الصوم في حال السفر، فإن كان يشق عليها فلتفطر، إن كان يشق عليها فلتفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز عمل عمرتين في وقت واحد؟
تكرار العمرة على ما على نحو ما يفعله بعض الناس من أنه يعتمر في اليوم أكثر من عمرة، هذا لم يأتي به أثر ولم يفعله أحد ممن يقتدى به. أما إذا كان التكرار متباعدا أو كان التكرار له سبب ولو في مدة متقاربة فلا بأس به، وقد جاء نظيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء عن أنس أنه كان بين عمرته والعمرة التي تليها قريب من 10 أيام، فكان إذا جاء مكة لم يخرج لعمرة حتى يحمم رأسه، أي حتى يسود شعر رأسه بنباته. فلذلك ينبغي أن يراعي المؤمن هذا الشيء، وهو أنه إذا كان يمكن أن يؤخر فهذا الذي ينبغي، وأما أن يكرر العمرة لنفسه فهذا غير مشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بسنته صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر العمرة، في كل عمره لم يعتمر إلا عمرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.